قوله هذا كان قبل قوله عليه الصلاة والسلام لا حلف في الإسلام، وثبت أيضا شهوده حلف الفضول من روايات كثيرة، وقد جمع بعض طلاب العلم في ذلك جزءا منفردا في جمع روايات خبر شهوده حلف الفضول. وسمي حلف الفضول لأن قريشا اجتمعت على نصرة المظلوم، وسبب ذلك أن رجلا جاء من زبيد وكان معه بضاعة فاشتراها منه العاص بن وائل، ولكنه ما طله الثمن ولم يدفع الثمن إليه، فنادى في نوادي قريش بأعلى صوته، فهب الزبير بن عبد المطلب إلى هذا الرجل الزبيدي وسأله عن شأنه، فاشتكى عليه من العاص بن وائل، فجمع الزبير بن عبد المطلب عددا من رجالات قريش وفخوذها وبيوتاتها المختلفة، واجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان وعقدوا حلفا لنصرة المظلوم. فلما فعلوا ذلك قالت قريش لقد دخل هؤلاء في فضل من أمرهم، فسمي حلف الفضول. وقيل إنه سمي حلف الفضول لأن قبيلة جرهم التي نشأ فيها إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام عملت حلفا مشابها لهذا، دعا إليه ثلاثة كل واحد منهم اسمه الفضل، فسمي بحلف الفضول، والله تعالى أعلم. وهذا يدل على أن في قريش بعض الصفات الحميدة، وأن من هذه الصفات نصرتهم للمظلوم. رابعا، زواجه من خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة أن خديجة رضي الله تعالى عنها عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتاجر لها في مالها، لأنها سمعت عنه عليه الصلاة والسلام الكثير من أمانته وصفاته الخلقية، فأحبت أن يتاجر لها في مالها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم أو سافر إلى بلاد الشام متاجرا في مال خديجة، يصحبه غلامها ميسرة. فلما ذهب إلى بلاد الشام وابتاع لها واشترى أربح كثيرا، ورأى غلامها ميسرة عجائب كثيرة ذكرها كتاب السيرة، لكن هذه العجائب كإضلال الملائكة له وتهصر الشجر عليه وغير ذلك، كل ذلك لم يثبت به نقل صحيح، لكنه مشهور عند كتاب السيرة وعلمائها. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أربح كثيرا، حدثها ميسرة بما رأى فرغبت الزواج منه. قيل إنها عرضت الزواج عليه أو الزواج منه بواسطة غلامها ميسرة، وقيل إنها أرسلت أختها الكبرى، والله تعالى أعلم. لكن زواجه من خديجة أم المؤمنين أمر لا شك فيه. وكل أبناء خديجة، كل أبناء النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية، أنجبت له عليه الصلاة والسلام أربع بنات، هن رقية أو زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة زوج علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وأما الأبناء فولدت له ابنين، أولهما القاسم وبه كان يكنى ومات قبل المبعث، وعبد الله ويلقب بالطيب الطاهر، ومات بعد المبعث، ولم يبق من أبنائه الذكور إلا ولم يبق من أبنائه الذكور أحد، أما بناته فقد بقينا وهاجرنا معه. هذا ما يتعلق بأبنائه عليه الصلاة والسلام. وزواجه من خديجة كان خير عون له حينما بعث عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا في بدء الوحي أو تنزل الوحي عليه أنها واسته كثيرا، وحينما عاد يرجف فؤاده من غار حراء قالت له: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ثم اصطحبته إلى ابن عمها ورقة وقالت له: اسمع من ابن أخيك. فقص عليه ما حدث له، فقال ورقة: هذا هو الناموس الذي أنزله الله على موسى، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ولئن يدركني يومك أنصرنك نصرا مؤزرا. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. الأمر الخامس: مشاركته في بناء الكعبة. وقبل ذلك نسيت أن أذكر أن زواج محمد صلى الله عليه وسلم من خديجة كان سنه إذ ذاك 25 عاما أو 25 عاما، وسنها رضي الله تعالى عنها 40 عاما، ولما توفيت كان سنها 65 عاما. أما مشاركته في بناء الكعبة فقد شهد ذلك عليه الصلاة والسلام وله من العمر 35 عاما، أي كان ذلك بعد زواجه من خديجة أم المؤمنين. لما جددت قريش بناء الكعبة، وبناء الكعبة جدد في عهد جرهم على قواعد إبراهيم، وجددته قريش لكنها قصرت بها النفقة، لذلك اختصرت هذا البناء فأخرجت الحجرة منه. وبني البيت من خالص مالهم وهو الحلي، حلي نسائهم. ولما استتم البناء تنازعت قبائل قريش في وضع الحجر الأسود، أي قبيلة تشرف بوضعه، ومكثوا 3 أيام يدوكون في هذا الأمر حتى كادوا أن يقتتلوا. فقال بعضهم وهو أكبرهم سنا: حكموا أول قادم من جهة الركن اليماني. فكان أول قادم من جهة الركن اليماني هو سيد الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فلما رأوه قالوا: هذا هو الأمين، رضينا به حكما. فلما حضر سألهم عن شأنهم فأخبروه، فقال: أحضروا لي رداء. والخبر ثابت في مسند الإمام أحمد وغيره: أحضروا لي رداء. فأحضروا له رداء فوضع الحجر في وسطه، ثم أمر زعيم كل قبيلة من القبائل أن يأخذ بطرف هذا الرداء، وأمرهم أن يحملوه إلى أن يوازوا به موضع الحجر، ثم أخذه بيديه الكريمتين الشريفتين ووضعه في مكانه. فمن حاز شرف وضع الحجر في مكانه لا شك أنه النبي صلى الله عليه وسلم. وبما أوتي من موهبة وحكمة ودهاء، ولا شك أن الله عز وجل جبل نبيه على أفضل الصفات وأحسنها، ووهب له من المواهب ما لا يجتمع في بشر، فرضوا بهذا الحكم، وكان شرف ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الحكمة ومن الحكم والدروس المستنبطة من هذا الحدث أن هذا يدل على ما وهبه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم من المواهب الكثيرة، وأنه قد هيأه لهذا الأمر العظيم وهو حمل الرسالة، إلى غير ذلك من الدروس والعبر. أختم هذه الأحداث والدروس بحفظ الله عز وجل لنبيه من أوضار الجاهلية. حفظ الله نبيه صلى الله عليه وسلم من الوقوع في عبادة الأصنام والطواف حولها، فكان يبغضها عليه الصلاة والسلام بغضا شديدا، وكان ينكر على من يطوف بهذه الأصنام. وحفظه الله عز وجل من أكل الميتة، وحفظه الله عز وجل من سماع الخنا، وحفظه من التعري، كما ورد في الصحيحين أن عمه العباس أشار عليه وهما يحملان الحجارة عندما كانت قريش تجدد بناء الكعبة، أن يضع رداءه على عاتقه حتى يقيه من حمل الحجارة، فما إن فعل ذلك حتى سقط مغشيا، وقال هاتوا ردائي. ولم يتعرى النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا ولا بعده. وحفظه الله عز وجل من أمور كثيرة ليهيئه وليجعله أهلا لتحمل هذه الرسالة العظيمة. هذا طرف من الأحداث البارزة في عهده أو فترة شبابه صلى الله عليه وسلم، وفترة يفاعته قبل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى، ورضي الله عن صحابته أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا هو الدرس السادس من هذه الدروس أو الدرس الخامس أو السادس، الدرس السادس من هذه الدروس، وهو آخر درس من هذا الأسبوع. وقد تصرم أسبوع كامل من هذه الدورة المكثفة التي نسأل الله أن ينفع بها. ودرسنا اليوم سيكون عن بداية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولبعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشارات ومقدمات وإرهاصات. أما البشارات فيقصد بها البشارات التي وردت في كتب الأنبياء السابقين وعلى ألسنة رسل الله الذين بعثوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام على البشارات والإرهاصات وهذه المقدمات يطول، ولكنني سأحاول
اقتضاب ذلك ما أمكن. أما بشارات الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، فقبل ذلك أخذ الله عز وجل الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين أنه لا يبعث نبي منهم، ويبعث محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلا ويؤمن به، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن البشارات الصريحة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم بشارة عيسى عليه السلام، حيث جاء على لسانه: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولقد كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وجاء في سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع إلى آخر الآية. كل هذا يدل على أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان معروفا في كتب السابقين أنه سيبعث وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، بل إن قول عيسى عليه السلام أصرح بشارة بنبوته عليه الصلاة والسلام. ولقد كانت نبوته عليه الصلاة والسلام استجابة لدعوة إبراهيم الخليل عليه السلام، كما جاء في كتاب الله: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى. دعوة إبراهيم إشارة إلى الآية السابقة، وبشرى عيسى إشارة إلى آية الصف. أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى. والحديث أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وصححه، وقال الحافظ ابن كثير في السيرة: هذا إسناد جيد قوي، أو قوي جيد. أما هواتف الجن فهي كثيرة جدا، بل إن الحافظ الخرائطي رحمه الله ألف كتابا مستقلا في ذلك سماه هواتف الجنان، والكتاب مطبوع ولكنه يحتاج إلى تحقيق علمي. وأكتفي من أخبار هواتف الجن بما ورد عن سواد بن قارب رضي الله تعالى عنه، وأصل خبره في صحيح الإمام البخاري حيث كان سواد هذا يشتغل بالكهانة زمان الجاهلية، وكانت له صاحبة من الجن تأتيه، وأراد الله عز وجل أن تكون هدايته على يد هذه الجنية، فجاءته ذات ليلة وطلبت منه أن يذهب إلى مكة ليؤمن بالنبي القرشي، ثم عاد إلى نومه بعد أن أيقظته المرة الأولى، ثم مكثت يسيرا وعادت إليه وأيقظته وقالت له كما قالت له في المرة الأولى، ثم عادت له المرة الثالثة وأيقظته وقالت له كما قالت له في المرتين الأوليين. عندها شد رحله وسافر إلى مكة وسأل عن هذا النبي المطلبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك رآه وأسلم على يديه وقال قال مقطوعة شعرية أذكر منها قوله: فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي، فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. وحينما آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذهب سواد رضي الله تعالى عنه والتقى بعمر، فقال له عمر رضي الله عنه مداعبا: ما فعلت جنيتك بعد أن أسلمت؟ قال: أتقول لي هذا بعد أن من الله علي بالإسلام؟ وألح عليه عمر، فأخبره سواد رضي الله تعالى عنه بكيفية إتيان هذه الجنية إليه، وكيف أن الله عز وجل جعل هدايته على يديها. هذا أصح خبر من هواتف الجنان أو من هواتف الجن. أما الإرهاصات فهي كثيرة جدا، وأكتفي من هذه الإرهاصات والمقدمات بما أو بأصح شيء ورد في ذلك. من المقدمات والإرهاصات التي سبقت نبوته عليه الصلاة والسلام الرؤيا الصالحة، كما أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بذلك، قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح. والرؤيا كما تعلمون جزء من 46 جزءا من النبوة. ومن الإرهاصات والمقدمات أنه عليه الصلاة والسلام قد حبب إليه الخلاء، فكان يختلي في غار حراء الليالي ذوات العدد يتحنث أي يتعبد، وكان يتحنث في شهر رمضان. كما في حديث أم المؤمنين عائشة في بدء الوحي. ومن أصح الإرهاصات والمقدمات تسليم الحجر عليه. ورد في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنني لأعلم حجرا كان يسلم علي قبل البعثة. وورد في أحاديث عدة أن الشجر كذلك كان يسلم عليه قبل بعثته، كما ورد في دلائل النبوة للحافظ البيهقي وغيره من دواوين السنة من الإرهاصات الثابتة والمقدمات كذلك أنه كان يرى ضوءا ويسمع صوتا، وأخبر بذلك أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، قال لها: إنني أرى نورا وأسمع صوتا، وإنني أخشى أنه أصابني الجن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فطمأنته وهونت الأمر عليه، وذكرت له أن الله عز وجل حافظه، ثم ذهبت به إلى ورقة، وهذا الذهاب غير الذهاب الذي حدث بعد نزول الوحي عليه. فقال له ورقة: لئن كان صادقا فإنه الناموس الذي أنزله الله على موسى. هذه الإرهاصات والمقدمات الأربعة تعد من أصح هذه الإرهاصات والمقدمات: أولها الرؤيا الصالحة، ثانيها أن الله عز وجل حبب إليه الخلاء، ثالثا تسليم الحجر عليه، رابعا أنه كان يرى نورا ويسمع صوتا. من العبر والعظات والدروس التي يمكن أن نأخذها من هذا، أولا أن الله عز وجل اختار رسوله صلى الله عليه وسلم من بقايا الحنفاء أو من بقية الحنيفيين، وأنه عليه الصلاة والسلام كان أفضلهم. ثانيا فضل الرؤيا الصالحة، وأنها جزء من 46 جزءا، ومن باب الاستطراد الرؤيا تتحقق في آخر الزمان كثيرا حتى لا تكاد تكذب، والملاحظ في زماننا هذا أن الرؤى قد كثرت وأن تأويلها الصحيح يقع. وفي هذا المسجد قبل فترة وجيزة كان لابن سيرين زمانه الشيخ يوسف المطلق لقاء مع لفيف من طلاب العلم في هذا المسجد، والذي فاته هذا اللقاء عليه أن يسمع الشريطين المسجلين، والذي كان يحاوره الشيخ أبو بدر في هذا المسجد، فيه العجب العجاب، مما يدل على أن هذه هبة من هبات الله عز وجل، وطرف يسير من علم الغيب يهبه الله لمن يشاء. متى أو الدرس الثالث أو الحكمة الثالثة والعبرة الثالثة استحباب العزلة الجزئية. العزلة تنقسم قسمين: عزلة محمودة وعزلة مذمومة. أما العزلة المحمودة فهي العزلة الجزئية، يحتاج المسلم في يومه وليلته إلى أن ينعزل بعض الوقت ليحاسب نفسه وليخلو بربه عز وجل من أجل الذكر والعبادة وتلاوة القرآن ومحاسبة نفسه على تفريطها بعد ذلك. فهذا أمر لا بد له أو لا بد منه للمسلم. أما العزلة المذمومة فهي العزلة التي ينقطع فيها الإنسان أو المسلم عن الناس، فلا يخالطهم ولا يحتك بهم ولا يأمرهم بالمعروف ولا ينهاهم عن المنكر، فهذه عزلة مذمومة، وهي عزلة تشبه عزلة الصوفية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما صح عنه: المؤمن الذي يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم أفضل ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متى نزل الوحي على البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه؟ نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، كما صح ذلك في صحيح مسلم، أو كما ورد في صحيح مسلم، وفي رمضان، وفي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وحدده المبارك كفوري بناء على بعض الاستنتاجات، منها أن الله عز وجل أنزل القرآن في ليلة مباركة، وبالحساب يكون نزول القرآن في رمضان أول مرة في 21 منه. فنقول نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين يقينا، أما في 21 منه فالله أعلم بصحة ذلك، إذ لم يرد في هذا نقل صحيح فيما أعلم، أو في حدود علم المحدود. ونزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة بعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 من عمره، وهي سن الأشد. كيف نزل الوحي عليه؟ بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم مختليا في غار حراء، إذ نزل عليه الملك، كما جاء في حديث بدء الوحي عن أم المؤمنين عائشة، غطه 3 مرات، يقول له بعد كل مرة اقرأ، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، فغطه 2 مرات، أي خنقه خنقا شديدا، ثم قال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، ثم غطه 3 وأرسله وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه الآيات، وهي مطالع سورة العلق، هي أول ما نزل من القرآن الكريم على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وهناك تفسير ذكره بعض أهل العلم، أو هناك قولان ذكرهما بعض أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ. التفسير الأول أنه امتنع عن القراءة، أي كأنه يقول لست بقارئ أو لن أقرأ. والتفسير الثاني أنه نفى عليه الصلاة والسلام القراءة عنه، أي أنه لا يستطيع أن يقرأ، أي أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. وهذا هو التفسير الصحيح الراجح الذي رجحه أهل العلم. حينما نزلت عليه هذه الآيات رجع إلى زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، يرجف فؤاده وترتعد فرائسه، وقال لها دثروني دثروني، أو زملوني زملوني، وقال لها إنني خشيت على نفسي. قالت له مواسية ومهونة الأمر عليه: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وت
تعين على نوائب الحق إلى غير ذلك من الكلمات الطيبة التي هونت الأمر على نفسه. ثم بعد ذلك، بعد أن هدأ روعه، ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان من الحنيفيين، ثم تنصر بعد ذلك، وكان يقرأ التوراة ويكتب منها ما شاء، وكان قد عمر طويلا وكف بصره، فقال له: ما الذي يأتيك؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما وقع له، فقال: هذا هو الناموس الذي آتاه الله موسى، ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، ولئن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى أحد بمثل ما أتيت به، أو ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ثم ما لبث أن انقطع، أو ما لبث أن توفي ورقة وفتر الوحي. وحديث أو الحديث عن فترة الوحي فيه نزاع بين أهل العلم، وقبل ذلك، قبل أن أشرع في مسألة فترة الوحي، هناك دروس وعظات يمكن أن نستخلصها من هذا الحدث. أولها بلوغ أو أهمية بلوغ هذا السن. الله عز وجل لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن بلغ الأربعين، وسن الأربعين هو سن الأشد، وهو السن الذي يكتمل فيه العقل وتكتمل فيه المدارك. ثانيا، شدة وطأة الوحي وثقله. نزول الوحي على الأنبياء والرسل أمر ثقيل، وكان أثقل ما يكون على النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في سورة المزمل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فوصفه الله عز وجل بأنه ثقيل، أي شديد الوطأة عليه. ثالثا، حسن تصرف أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي قابلت شدة روعه عليه الصلاة والسلام بحسن استقبالها، وهونت عليه الأمر، وهذا يدل إلى جانب إيمانها بما نزل عليه صلى الله وسلم عليه. إلى جانب ذلك، يعد هذا من حصافة عقلها ومن ذكائها ومواهبها المختلفة، فهي رضي الله تعالى عنها تتمتع بصفات فريدة قل أن تتوافر في نساء زمانها. وفضلها عظيم، فهي أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الذهبي يفضل أم المؤمنين عائشة عليها رضي الله عنهن جميعا، ولكنه بعد بحث طويل، كما ذكر ذلك في ترجمة أم المؤمنين عائشة في كتابه العظيم سير أعلام النبلاء، يقول: كنت أفضل عائشة عليها، ولكن بعد البحث والاستقراء تبين لي أن أفضل نسائه على الإطلاق هي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهناك نصوص تدل على ذلك.
الأمر الرابع فضل الزوجة الصالحة، وأن الزوجة الصالحة خير معين لزوجها على دعوته وعلى التزامه بهذا الدين. وما أوتي المسلم بعد إسلامه خير من المرأة الصالحة، فإنها خير عون على الطاعة. الأمر الخامس في هذا النص، وهو حديث أم المؤمنين عائشة، دليل صريح ورد واضح على بطلان ما ذهب إليه أعداء الإسلام من أن الوحي أمر ذاتي نابع من ذات النبي صلى الله عليه وسلم. قاتلهم الله وقبحهم. يقولون إن هذا الوحي ليس أمرا خارجيا، وإنما ينبع من ذاته عليه الصلاة والسلام. فإذا فرغ الإنسان وتفكر كثيرا وأعمل فكرة نبع من ذاته مثل هذه الأمور، وهم يريدون بهذا أن يبطلوا المصدر الإلهي للوحي المنزل، ليبطلوا أن هذا الوحي منزل من عند الله سبحانه وتعالى. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وهذه الشبهة من أعداء الإسلام من المستشرقين والمستغربين تلقفها بعض تلاميذهم من معابرهم وممن هم أشد ضلالة منهم كطه حسين وغيره، وأخذوا يرددونها لينكروا أن القرآن تنزل من عند الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. الأمر السادس أن خوفه عليه الصلاة والسلام مما حدث له يدل على أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يتوقع الرسالة، وفيه رد على المستشرقين الذين يقولون إن ما حدث له هو بسبب التدرج في التأمل والتفكير إلى أن وصل إلى هذه النتيجة. الأمر السابع أن ذهاب خديجة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة إلهام من الله عز وجل حتى يدفع عنه ما كان يخشاه ويخافه. ثامنا بيان الحكمة من أمية الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تزول شبهة الشك في مصدر القرآن. بعض الناس يحاولون، ممن في قلوبهم مرض، يحاولون أن يثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم القراءة والكتابة، وإثبات تعلم القراءة والكتابة أمر حرص عليه المشركون من قبل، وحرص عليه المستشرقون في زماننا هذا، ليثبتوا قاتلهم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تعلم هذا القرآن من بشر. والنبي عليه الصلاة والسلام ثابت عنه أنه أمي لم يقرأ ولم يكتب بنص القرآن الصريح. أما فترة انقطاع الوحي التي وردت الإشارة إليها في خبر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فاختلف أهل العلم في هذه الفترة، فمنهم من قدرها بثلاث سنوات، ومنهم من قال إنها ثلاثة أشهر، ومنهم من قال إنها أربعون يوما، والراجح والله أعلم أنها أيام يسيرة، قد تكون أربعين يوما وقد تكون أقل، وقد تكون أكثر. أما من قدرها بثلاث سنوات فقد أبعد النجعة، وهذا غير صحيح. والحكمة من انقطاع الوحي عنه عليه الصلاة والسلام عدة أمور. أولها حتى يتشوق عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. ثانيا التخفيف أو تخفيف وطأة الوحي عليه، لأن نزول الوحي عليه أول مرة فيه ثقل عليه وأثر على نفسه كثيرا. الأمر الثالث أن في هذا ردا على المستشرقين وأعداء الإسلام الذين قالوا إن الوحي أمر ذاتي نابع منه عليه الصلاة والسلام، فلو كان أمرا ذاتيا كما قالوا قبحهم الله لما انقطع الوحي عنه، وإنما كان جاهزا في كل وقت لإخراج هذا الكلام للناس. هناك سؤال يترتب على أثر ورد عن ابن شهاب الزهري الذي روى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جزع جزعا شديدا حتى هم بأن يسقط من شواهق الجبال أو يتردى من شواهق الجبال، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلما هم بهذا الأمر يناديه جبريل بصوته: يا محمد أنت رسول الله وأنا جبريل. هذا الخبر ضعفه بعض أهل العلم ومنهم الشيخ الألباني بأنه من بلاغات الزهري، وبلاغات الزهري من المراسيل المنقطعة التي لا تثبت. ثم إن هذا الأمر كما قال الألباني يتنافى مع عصمته عليه الصلاة والسلام. ويقول آخرون إن جزع النبي صلى الله عليه وسلم أمر لا عيب فيه، بل هو أمر محمود، فكون الوحي انقطع عليه لا بد أن يكون سببا في جزعه عليه الصلاة والسلام. أما ترديه أو همومه بالتردي من فوق شواهق الجبال فهذا أمر منعه الله منه. صحيح أنه هم، ولكن الله عز وجل منعه بأن يظهر له جبريل عليه السلام ويخاطبه بصوته قائلا له: يا محمد أنت رسول الله حقا وأنا جبريل، فيترك ما هم به. والله تعالى أعلم. أول شيء من القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة انقطاع الوحي، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة انقطاع الوحي مطالع سورة المدثر. قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن الكريم على نبينا صلى الله عليه وسلم بعد فترة انقطاع الوحي عنه، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما كنت في غار حراء إذ سمعت صوتا ورفعت بصري إلى السماء فإذا بالملك الذي أتاني في غار حراء. ثم أنزل الله عليه مطالع سورة المدثر.
وهذا يقودنا إلى ذكر مراتب الوحي، نقولها على سبيل الإيجاز. أول مرتبة من مراتب الوحي الرؤية الصادقة، كما أخبرت بذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا وتأتي مثل فلق الصبح. ثانيا، ما كان يلقيه الملك في روعه، ما كان يلقيه الملك في روعه، وهذه كلمة أحب أن أؤكد على ضبطها كما طلب مني بعض إخواني بالأمس. فرق كبير بين كلمة روع وكلمة روع بفتح الراء وإسكان الواو خالصا. كلمة روع معناها القلب، وأما روع بفتح الراء وإسكان الواو فمعناها الخوف الشديد. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملك قذف في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب. وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم. فكان من أنواع الوحي أن الملك يقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الخبر، فيتكلم النبي صلى الله عليه وسلم به. المرتبة الثالثة تمثل الملك له في هيئة رجل، كان جبريل عليه السلام ينزل عليه أحيانا في هيئة رجل، كما ورد في حديث الإيمان الطويل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه مسلم، بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد حدثني عن الإسلام، إلى آخر الحديث. فهذا نص صريح في أنه في أن جبريل عليه السلام ينزل أحيانا في هيئة رجل، وكان أكثر ما ينزل في صورة الصحابي الجليل دحية الكلبي، كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في صورة هذا الصحابي، وكان دحية أجمل أهل زمانه، كان يضرب به المثل في جمال الصورة. فكان جبريل عليه السلام ينزل أحيانا على هيئته وفي صورته، حتى إن عائشة رضي الله عنها سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأت جبريل عليه السلام من بعيد آخذا بعرف بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها أو سألها عن الذي كان معه، فقالت: إنه دحية الكلبي. قال: ذاك جبريل عليه السلام. المرتبة الخامسة، المرتبة الرابعة، أنه كان ينزل عليه في هيئة صلصلة الجرس، وهو أشد أنواع نزول الوحي عليه، إذ يتمثل أو إذ كان يتلبس به الملك، ثم يغشى عليه، وإنه كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لا يتفصد عنه العرق الشديد في الليلة الباردة. فإذا فصم عنه تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه. وفي بعض الأحيان كان ينزل عليه في مثل هذه الحالة وإن فخذه على فخذ بعض أصحابه لتكاد ترض فخذ الصحابي من شدة وطأة فخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليها. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك، أو أن الملك ينزل عليه في صورته التي خلق عليها، أن الملك ينزل عليه في صورته التي خلق عليها، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل عليه السلام في صورته التي خلق عليها مرتين، كما جاء ذلك في سورة النجم. المرتبة السادسة ما أوحاه الله إليه من فوق سبع سماوات ليلة عرج به إلى السماء السابعة من فرض الصلوات الخمس. المرتبة السابعة تكليم الله له بدون واسطة ليلة عرج به، وتكليم الله عز وجل ثابت لموسى عليه السلام بنص القرآن، وثابت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به، كما ورد في صحيح مسلم أنه بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام. هناك مرتبة ثامنة مختلف فيها، وهي مرتبة لا تصح، أن الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا بدون حجاب. هذه مرتبة ذكرها بعض أهل العلم، ولكنها لا تصح على القول الراجح. أختم حديثي هذا اليوم استنتاجا مما سبق، وهو كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ورضي عنه في كتابه النافع الماتع زاد المعاد في هدي خير العباد، قال: مراتب الدعوة خمس، أولها النبوة. والمعنى النبوة أن نبوته عليه الصلاة والسلام ثبتت بنزول القرآن عليه أول مرة، حيث نزل عليه مطالع سورة العلق. ثانيا إنذار عشيرته الأقربين. ثالثا إنذار قومه. رابعا إنذار قوم ما أتاهم من نذير من بعده وهم العرب قاطبة. خامسا إنذار جميع من بلغته دعوته من الجن والإنس. أعيد هذه المراتب مرة أخرى: أولها النبوة، ثانيا إنذار عشيرته الأقربين، ثالثا إنذار قومه من أهل مكة، رابعا إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبل وهم العرب قاطبة، خامسا إنذار جميع من بلغتهم رسالته من الجن والإنس، لأن الله عز وجل بعث نبيه إلى الثقلين كافة، إنسهم وجنهم. والحكمة من هذه المراتب الخمس التدرج في أمر التشريع والتبليغ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بسنة التدرج في التبليغ والإنذار، بدأ بعشيرته وأقربائه، ثم بعد ذلك وسع الدائرة فأنذر قومه، ثم بعد ذلك أنذر العرب قاطبة، إلى أن بلغ رسالته تامة إلى الثقلين إنسهم وجنهم، ولقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه. أوجزه في العناصر التالية: أولا مراحل الدعوة خلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا وقفة عند هذه المراحل. ثالثا السابقون إلى الإسلام. رابعا هل صحيح أن أكثر السابقين إلى الإسلام كانوا من الضعفاء والفقراء والموالي؟ خامسا دروس وعظات من المرحلة السرية. سادسا الجهر بالدعوة. سابعا دروس وعظات من هذه المرحلة. وأذكر بآخر ما تكلمت عليه وهي مراتب الدعوة. ومراتب الدعوة قسمها الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى 5 مراحل. أولها النبوة، ثانيا إنذار عشيرته الأقربين، ثالثا إنذار قومه وهم أهل مكة، رابعا إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب كافة، خامسا إنذار كل الثقلين إنسهم وجنهم ممن تبلغهم الدعوة. هذه هي المراحل 5 أو المراتب 5 التي ذكرها الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد، ونقلها عنه كثير ممن كتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتقل بعد ذلك إلى مراحل الدعوة. ومراحل الدعوة خلال حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقسمها بعض الذين كتبوا في سيرته عليه الصلاة والسلام 3 مراحل، استقراء من سيرته عليه الصلاة والسلام. المرحلة الأولى الدعوة سرا، واستمرت 3 سنوات كما جاء في أثر عن ابن إسحاق، واستفاض هذا القول عند كتاب السيرة. المرحلة الثانية الدعوة جهرا والكف عن القتال، واستمرت هذه المرحلة إلى أن أذن الله عز وجل بالهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وفعلا المتتبع لأحداث هذه الفترة لا يجد فيها أمرا بالقتال، ولم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم. المرحلة الثالثة الاستمرار في الدعوة إلى الله جهرا مع قتال المبتدئين بالقتال، مع قتال المبتدئين بالقتال، واستمرت هذه المرحلة إلى صلح الحديبية. المرحلة الرابعة، وأنا قلت 3 مراحل، المرحلة الرابعة الدعوة إلى الله جهرا أو الاستمرار في الدعوة إلى الله جهرا مع قتال كل من يقف في سبيل الدعوة. وهكذا بقي عليه الصلاة والسلام إلى أن أقام الله به الملة وأتم الله به الدين وتوفي عليه الصلاة والسلام. هذه المراحل 4 استنتجها بعض من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب أو مثل صاحب كتاب الرحيق المختوم وهو المبارك فوري، وصاحب كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية. وقفة عند هذه المراحل، هل هذه المراحل أمر ينبغي الالتزام به عند الاحتياج إليه؟ بمعنى أننا أو إذا أراد المسلمون إنشاء دعوة إلى الله عز وجل في بلاد كافر كبلاد الغرب مثلا، هل يلزمهم أن يطبقوا هذه المراحل؟ الجواب لا، لأن كل مجتمع بحسبه، وليس كل مجتمع جاهلي أو مجتمع كافر يحتاج الدعاة إلى الله عز وجل أن يطبقوا هذه المراحل بحذافيرها، ولكن ينبغي أن يستضيئوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في فترة حياته ودعوته عليه الصلاة والسلام. وهكذا بالنسبة إلى الدعوة السرية، جازف بعض كتاب السيرة فقال إن الدعوة السرية في مجتمع كافر ينبغي ألا تتجاوز 3 سنوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول فيه مجازفة واضحة. خلاصة القول أن هذه المراحل لا يجب التقيد بها، وإنما يستفاد من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا التقسيم وحي منزل من الله عز وجل نقف عنده فلا نتعدى. وخلاصة القول أيضا بالنسبة إلى السرية تقدر بقدرها حسب ظروف البيئة التي يعيشها المسلم، فإذا وجدت مجموعة من الدعاة إلى الله في بلد كافر لا يقيم شرع الله عز وجل وأرادوا أن يدعوا إلى الله عز وجل، فإنهم يقدرون هذا الأمر كما يرونه وحسب اجتهادهم، مستضيئين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي سلف هذه الأمة. الدعوة إلى الله عز وجل سرا، بعد أن أمر الله نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه في مطالع سورة المدثر حيث خاطبه مولاه بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. تذكر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن عددا من كفار قريش اتهموه بأنه ساحر وأنه كاهن وأنه كذاب، فجزع لما بلغه من هذه الاتهامات الباطلة، جزع جزعا شديدا وغطى رأسه وتدثر بثوبه، فأنزل الله عز وجل عليه قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر. فهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تطبيق هذا الأمر. والمخاطبات في هذه الآيات تدلنا على شدة أمر الله عز وجل لتطبيق أو بتطبيق هذا الأمر، يا أيها المدثر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمدثر هو المتلفف بثيابه. قم فأنذر، وقم أمر فيه جزم واضح، فأنذر أي بلغ ما أمرت به، وربك فكبر في هذا الأمر أيضا تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأن البشر يجب أن يعلموا قدر خالقهم سبحانه وتعالى وأن يعظموه. ومن أجل أو من أعظم مظاهر إجلال الله عز وجل أن يعبدوه وحده. وثيابك فطهر، والثياب لفظ يدل على تطهير الظاهر والباطن، أي طهر باطنك وطهر ظاهرك، وهذا هو التفسير الذي درج عليه جمهور السلف. طهر ظاهرك وباطنك حتى تكون أهلا لعبادة الله سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، الرجز الأصنام، فاهجر أي اترك ودع. وهذا الخطاب خطاب كما هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للأمة جميعا، وإلا فإن الله عز وجل قد حمى نبيه الكريم وحرسه من عبادة الأصنام. والرجز فاهجر، وهذه الآية دليل واضح على توحيد الله عز وجل بالعبادة وتوحيده بالألوهية. ولا تمنن تستكثر، لا تمنن أي لا تعطي العطاء وتريد أكثر منه. هذا التفسير هو الذي رجحه الحافظ ابن كثير. هذه الآيات لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بادر عليه الصلاة والسلام بدعوته، وتحرك عليه الصلاة والسلام في الوسط الذي يثق فيه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يجهر بالدعوة، ولم ينزل عليه أمر بذلك. وليس من مصلحة الدعوة في هذه الفترة أن يجهر عليه الصلاة والسلام بالدعوة، وإنما كان في هذه الفترة يتحرك عليه الصلاة والسلام في دائرة السرية، يتصل بكل من يثق به أنه لا يفشي لأمر الدعوة سرا، وكان يجتمع بالرعيل الأول من صحابته عليه الصلاة والسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهي دار كانت حول الصفا، وكان يجتمع عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الملأ سرا، حتى إن المشركين لا يعلمون مكان اجتماعه عليه الصلاة والسلام، وكان الذي يتتبعهم ويتحرى أمرهم يقول إنهم يجتمعون في دار عند الصفا، ولا يستطيع أي إنسان أن يحدد هذه الدار أو هذا المكان. في هذه أو الدليل على هذه الفترة ما هو؟ ورد عن ابن إسحاق بلاغ حيث قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 3 سنوات يدعو إلى الله سرا. وهذا من حيث السند ضعيف، لكن هذا التحديد بثلاث سنوات أمر أجمع عليه كتاب السيرة، كلهم أطبقوا على أن مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا ثلاث سنوات، والله تعالى أعلم. أما الدعوة إلى الله سرا فهذا أمر ثابت لا شك فيه، يدل عليه حديث عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنه حينما أسلم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، أو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ، أي مستتر بدعوته عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم. في هذه الفترة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدين سرا دخل عدد من رجال قريش ومن نسائهم سرا، وأول المؤمنين به على الإطلاق والله تعالى أعلم زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فقد بادرت إلى الإيمان به من أول وهلة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب كما ورد في الصحيح. والأحاديث في فضائلها وأخبارها كثيرة مستفيضة. ومن أوائل الداخلين في دين الله في هذه الفترة ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان غلاما حدثا في حجره عليه الصلاة والسلام، وعمره إذ ذاك 10 سنوات. ومن السابقين إلى الإسلام أيضا مولاه زيد بن حارثة الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جاء أبوه وعمه يطلبانه: إن شئت فأقم عندي وإن شئت فانطلق مع أبيك، فقال: بل أقيم عندك. وقصة أمر زيد بن حارثة أن العرب أغارت على قبيلته، أو أن بعض قبائل العرب أغارت على قبيلته فأخذته سبيا، ولم يعلم أبوه عن حاله وبكاه كثيرا، وكان ينشد فيه الأشعار، ومما قال فيه: بكيت على زيد ولم أدر ما فعل، أحي فيبقى أم أتى دونه الأجل. وبعد فترة من الزمن علم أنه في مكة وأنه بيع هناك، فذهب يبحث عنه في مكة، فقالوا له: إنه عند محمد صلى الله عليه وسلم. فذهب والتقى به وعرض عليه العودة معه إلى رحالهم، ولكنه رفض هذا الأمر، فقال له أبوه: أتفضل الرق على الحرية؟ فقال أو أجابه بأنه في كنف محمد صلى الله عليه وسلم، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء عنده و وبين أن يذهب مع أبيه، فاختار أن يبقى عند محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قد أكرمه الله عز وجل بالدخول في هذا الدين، فلا حاجة له أن يعود إلى كنف أبيه الجاهل الكافر. وتذكر بعض الروايات، الله أعلم بصحتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع مقولة أبيه وهي قوله فيه أتفضل الرق على الحرية، أمسك به وقاده إلى أن ذهب به إلى البيت وقال أمام الناس: اشهدوا أن زيدا مني يرثني وأرثه. وهذا قبل نزول قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم. فلما رأى أبوه منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم رضي بذلك ورجع قافلا إلى بلده. ولم تذكر الأخبار عن أبيه وعن أسرته شيئا، أو لم أطلع على شيء يتعلق بهذا الأمر. ومن السابقين إلى الإسلام الصديق الأول وصاحبه ورفيقه في الغار أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت عنده كبوة وتردد ونظر، إلا أبا بكر ما عتم منه حين ذكرته وما تردد فيه. وقال عليه الصلاة والسلام فيه: إن الله عز وجل بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر رضي الله عنه: صدقت. ولهذا سمي الصديق. وكل هذه الأخبار صحيحة ثابتة، بل إن الحافظ ابن كثير في كتاب البداية والنهاية يرجح أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو أول السابقين إلى الإسلام، استنتاجا من قوله من قول أبي بكر رضي الله عنه حينما اختير خليفة للمسلمين: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ وهذا خبر ثابت عن أبي بكر، رواه الإمام الترمذي في جامعه، وصححه الترمذي ومن المعاصرين الألباني، وصححه غير واحد من أهل العلم. فهذا يستنتج منه الحافظ ابن كثير أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم. ولا يعرف بالتحديد الدقيق أول من أسلم، وكل هؤلاء أسلموا في ظرف ساعات، أي ليس بينهم فوارق زمنية كبيرة. ولهذا تجد بعض المصنفين في السيرة يصنفون الداخلين في الإسلام تصنيفا آخر، فيقولون: أول من أسلم من النساء زوجه خديجة، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من الفتيان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهكذا. وهذا التقسيم تقسيم حسن. في إطار الدعوة السرية تحرك أبو بكر رضي الله عنه وسط أقاربه، ونشط نشاطا عظيما، وهدى الله عز وجل عليه فئاما من الناس. وممن هداهم الله عز وجل على يديه عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن مضعون وأبو عبيدة بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم. أعيد هذه الأسماء مرة أخرى: أبو بكر رضي الله عنه بعد أن أكرمه الله بالدخول في هذا الدين وكان أول أو من أوائل المسارعين إليه والمصدقين به، تحرك ونشط نشاطا عظيما، فهدى الله عز وجل عليه عددا من رجالات قريش، منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو عبيدة عامر بن الجراح وأبو سلمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي الأرقم. كل هؤلاء ممن هداهم الله عز وجل على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ومن خلال علاقات هؤلاء وغيرهم أخذ الإسلام ينتشر في مكة. كل واحد ممن دخل في الإسلام من هؤلاء وغيرهم نشطوا أيضا في تبليغ الدعوة، وكل واحد منهم تسبب في هداية عدد لا بأس به. ومن أوائل الداخلين في الإسلام أيضا بلال بن رباح وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر ووالده وأمه سمية بنت خياط وغير هؤلاء. ومن أوائل الداخلين في هذا الدين أيضا والمؤمنين به ورقة بن نوفل، فهو من أوائل من آمن بالله عز وجل وآمن بنبيه صلى الله عليه وسلم وأيقن بذلك يقينا لا مرية فيه. وهناك طائفة من الأحاديث تدل على إيمانه، أذكر منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. رأيته فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض. وهذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده وهو حسن. وفي رواية أخرى: قد رأيته فرأيت عليه ثياب بياض أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس. وهذا الخبر أورده الحافظ ابن كثير وعزاه إلى أبي يعلى في مسنده وقال وحسنه، حيث قال هذا حديث حسن. ومن الأخبار الدالة على إيمانه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سبه فقال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. والحديث أخرجه البزار في مسنده من طريق أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقال ابن كثير في إسناده: هذا إسناد جيد. هذه الأخبار الثلاثة تدلنا على أن ورقة بن نوفل من أوائل من هداهم الله عز وجل إلى هذا الدين. وكان رضي الله تعالى عنه يتشوق إلى إدراك هذا الأمر، وله في ذلك قصائد عديدة، لعلي أقتطف شيئا منها لتنشيطكم وتشنيف مسامعكم. مما ورد عنه قوله مخاطبا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها: لججت وكنت في الذكرى لجوجا لهم طالما بعث النشيجا ووصف من خديجة بعد وصف لقد طال انتظاري يا خديجة. وقوله يا خديجة هذا معروف عند النحاة بالترخيم، كما قال الإمام ابن مالك في ألفيته ترخيم من احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. ببطن المكتين على رجائي حديثك أن أرى منه خروجا، بما خبرتنا من قول قس من الرهبان أكره أن يعوج بأن محمدا سيسود يوما ويخصم من يكون له حجيجا، ويظهر في البلاد ضياء نور يقيم به البرية أن تموجا، فيلقى من يحاربه خسارا ويلقى من يسالمه فلوجا. والفلوج الغلبة والنصر. فيا ليتي إذا ما كان ذاكم شهدت وكنت أولهم ولوجا، أي دخولا في دين الله، ولوجا في الذي كرهت قريش ولو عجت بمكتها عجيجا. أرجي بالذي كرهوا جميعا إلى ذي العرش إن سفلوا عروجا، وهل أمر السفالة غير كفر بمن يختار من سمك البروجا. فإن يبقوا وأبقى تكن أمور يضج الكافرون لها ضجيجا، وإن أهلك فكل فتى سيلقى من الأقدار متلفة حروجا.